بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في ما هو العمل عند تعارض الدليلين ولا وجود لمرجح لأحدهما على الآخر. إن شاء الله ستأتي المرجحات. كان بودي أن يكون الترتيب أنه تذكر المرجحات في البداية، ومع عدم المرجحات نصل إلى مبحث التساقط مع عدم المرجح أو التخيير أو أي شيء آخر. على كل حال، القاعدة الأصلية الأولية هي التساقط، لأنه دليلان كل منهما مستوف لشرائط الحجية في نفسه ولولا التعارض، وأبتلي بالتعارض فلا يرجح على الآخر إلا أن يكون هناك مرجح من المرجحات الآتية. ولكن قيل أنه لا، أنه المكلف أو الفقيه الذي يحاول أن يستنبط الحكم الشرعي أو يفهم الدليل يفهم من خلال هذه الرواية تكليفه أو تكليف الآخرين، يمكن أن يتخير، أن يأخذ بأحدهما ويترك الآخر، يختار لنفسه أحد الحجتين ويعمل به. المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر النصوص، يذكر الروايات ويحلل دلالتها، ثم يفكر أنه كيف تكون النتيجة. قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر لك أخبار الباب ليتضح الحق في المسألة، في أنه ماذا يكون الموقف عند التعارض وعدم الترجيح، هل هو التساقط هل هو التخيير. فإن منها ما يدل على التخيير مطلقا، ومنها ما يدل على التخيير في صورة التعادل، ومنها ما يدل على التوقف وعدم الأخذ بأحدهما أصلا. ثم نعقب عليها بما يقتضي فنقول: إن الذي عثرنا عليه من الأخبار هو كما يلي: الخبر الأول خبر الحسن بن جهم عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق. قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. وهذا الحديث بهذا المقدار، هذه الفقرة من الحديث، وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التخير بين المتعارضين مطلقا. فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. ولكن صدره الذي لم نذكره مقيد بالعرض على الكتاب والسنة، فهو يدل على أن التخيير إنما هو بعد فقد المرجح ولو في الجملة. طبيعي طبيعي، يعني صحيح بعض الروايات قد فيها التخيير مطلقا، ولكنه إذا عندنا روايات أخرى تقول لا، هذا التخيير إنما هو مع فقد المرجح، فطبيعي لا تصل النوبة إلى التخيير إذا كان هناك مرجح، هذا أمر واضح. المصنف يقول صدر الرواية لم نذكره، فيسمح لي الأحبة أن أذكر هذا صدر الرواية طبعا، لأنه كيف الإخوة يستظهرون إذا لم يذكر لهم صدر الرواية. الرواية تقول عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا. انظر إلى هذين الخبرين المتعارضين، قسهما على كتاب الله لأنه هو الحق الصراح، وعلى سائر الأحاديث، على الجو الإسلامي العام، على الجو الفقهي العام. فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما، يشبه كلام الله سبحانه وتعالى من جهة الحكم الشرعي، من جهة المضمون، وكذلك يشبه سائر الروايات الأخرى، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا. إذن في البداية يعرض الحديث على الكتاب والسنة ليتبين هل أنه ينسجم مع الإسلام، مع يعني السياق الديني العام، أو لا ينسجم مع السياق الديني العام. فإذا كان ينسجم فهو منا، وإن لم يكن ينسجم لا يشبههما فليس منا. فإذا يقدم الذي يناسب الكتاب والسنة وينسجم مع الكتاب والسنة، ويترك الذي يخالف الكتاب والسنة. قلت الحسن بن جهم: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيهما الحق. قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. إذن التخير بين الحديثين المتعارضين ليس تخييرا في المرتبة الأولى، وليس مقدما على الترجيح، وإنما في البداية يكون هناك نوع من المقايسة، نوع من التقييم للحديثين المختلفين. فإذا كانا متساويين من جميع الجهات تصل المرحلة إلى التخير. أما إذا كان هناك ترجيح لأحدهما على الآخر فيؤخذ بالخبر الراجح. هذا هو الخبر الأول الذي قاله المصنف. أعيد عبارة المصنف: وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التخير بين المتعارضين مطلقا. ما لنا علاقة أن هذا الحديث بهذا المقدار، الحديث إذا مبتور دلالته ما تكون حجة، والحديث تام عندنا، ولكن صدره الذي لم نذكره كان ينبغي أن يذكر، يعني الحديث موجود مقيد بالعرض على الكتاب والسنة، فهو يدل على أن التخير إنما هو بعد فقدان المرجح ولو في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ باعتبار أنه أكو أقسام من المرجحات. هنا الكتاب والسنة ذكر، في موارد أخرى يذكر شيء آخر، فقال ولو في الجملة، يعني هناك تقييم للخبرين. بس هذا ما مدى هذا التقييم، كيفية وآلية هذا التقييم، تأتي إن شاء الله. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا الخبر ذكره المصنف بتمامه. أبو عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقات فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد عليه. الإخوة بعد حسب ما يفهمون من هذا المعنى، والله العالم كيف كان السياق، الله العالم قبل ماذا كان، بعد ماذا كان، السؤال كيف كان. للأسف بعض الروايات مقطعة في كتب الأخبار، وبالتالي قد يكون هناك بعض الدلالات التي لم تصل إلينا. هذا الاحتمال موجود، يبقى هذا الاحتمال يؤثر على الخبر، لا يؤثر على الخبر، مدى تأثيره على الخبر له بحث. المهم الفكرة بشكل عام بقطع النظر عن الجزئيات والتفاصيل، أنه أنت موسع عليك حتى ترجع إلى إمامك القائم بالحق، ترجع إلى الإمام تسأله تستفسر منه تستفهم منه يعطيك الجواب. موسع عليك ما هو معناها؟ موسع عليك يعني بأيهما أخذت، أنت مخير بالأخذ بأيهما شئت. لو موسع عليك يعني لك أن لا تعمل بهما. شوف الإخوة ماذا يستظهرون. موسع عليك، أنت في سعة، أنت في سعة، يعني لست ملزما بأحدهما حتى ترجع إلى إمامك. أو موسع عليك، موسع عليك لك أن تعمل بأي منهما حتى ترجع إلى إمامك فترد عليه. وهذا الخبر أيضا يستظهر منه التخير مطلقا، يعني موسع عليك بمعنى تعمل بأحدهما، أنت مخير بأنك تعمل بأحدهما، هكذا فهم من الرواية. وهذا الخبر أيضا يستظهر منه التخير مطلقا. أنا أيضا ما نحتاجها بعد، لأنه الخبر السابق ما كان يستظهر منه التخير مطلقا، من كلمة فموسع عليك، ويقيد بالروايات الدالة على الترجيح الآتية. صحيح هذا الخبر في نفسه ساكت عن المرجحات، ليس فيه رجوع إلى المرجحات، هذا الخبر ليس فيه رجوع إلى المرجحات، فيه أنه موسع عليك. إذا فهمنا من موسع عليك أنك مخير تعمل بأيهما شئت من دون الرجوع إلى المرجحات. المصنف يقول ونعم ما قال بشكل إجمالي، أنه عندنا روايات تقول أول مرة في البداية نلاحظ المرجحات، إذا لم تكن المرجحات ذاك الوقت يكون الشخص إما مخير إما يحصل تساقط إلى آخره. ولكن هنا مناقشتان في هذا الخبر. المناقشة الأولى أن الخبر ناظر إلى عصر الظهور وليس إلى عصر الغيبة. يقول أنت موسع عليك إلى حين لقائك الإمام لتسأل منه، أما في عصر الغيبة وعدم تيسري أو توفري اللقاء بالإمام فأيضا موسع على المكلف أو ما موسع ما معلوم. ما معلوم أن الخبر شامل لصورة الغيبة، لصورة عدم ظهور الإمام. هذا هو الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني فمفاده أنه ما معلوم أن الحديث وارد في موضوع التعارض. الحديث ليس فيه إذا جاء الخبران المتعارضان، ما فيه هكذا، فيه إذا جاءك الخبر ورواته ثقات تأخذ به. ما قال أنه إذا تعارض الخبران ولم تدري أيهما صح وأيهما خطأ، وكلا كل ما موجود. لاحظوا أحبتي، قال إذا سمعت من أصحابك الحديث، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه. ما في أنه تعارض، هذا يتحدث أنه يجوز لك العمل بخبر الثقات، فإذا رجعت إلى إمامك فتأكد من صحة هذا الخبر ومن صحة هذا المضمون. ولكن يمكن أن يناقش في استظهار التخير منه، أولا بأن الخبر وارد في فرض التمكن من لقاء الإمام والأخذ منه، فلا يعلم شموله لحال الغيبة الذي يهمنا إثباته، لأن الرخصة في التخير مدة قصيرة لا تستلزم الرخصة فيه أبدا ولا تدل عليها، لا تدل على الرخصة الدائمية التي هي في عصر الغيبة، رخصة قصيرة للشخص اللي هو بعيد عن إمامه ثم يرجع يلتقي بإمامه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأن الخبر غير ظاهر في التعارض، بل ربما يكون واردا لبيان حجية الحديث الذي يرويه الثقات من الأصحاب. ومعنى موسع عليك يعني الرخصة بالأخذ به كناية عن الحجية، عن حجيته، يعني الحديث الذي يأتي به أصحابك الثقات حجة عليك. ومعنى موسع عليك الرخصة بالأخذ به كناية عن حجيته، غاية الأمر أنه يدل على أن الرخصة مغيات برؤية الإمام ليأخذ منه الحكم على سبيل اليقين. خبر الثقة نعم تأخذ به، ولكن إذا رأيت إمامك فترجع إليه تأخذ الحكم مباشرة منه، وهذا أمر لا بد منه في كل حجة ظنية. طبعا الحجة الظنية مع وجود الإمام طبعا تنتفي، حضر الماء بطل التيمم، الحجة الظنية تكون منتفية عند حضور الإمام. وإن كانت عامة حتى لزمان حضور الإمام، بعض الحجج ما مختصة بعصر الغيبة، عامة في عصر الإمام في عصر الحضور، وشامل أيضا لعصر الغيبة، لا مختصة بعصر الغيبة ولا مختصة بعصر الحضور، إلا أنه مع حصول اليقين بمشافهة الإمام لا بد أن ينتهي أمد جواز العمل به. إذا كان المكلف يصل بخدمة إمامه يتشرف بالحضور أمام إمامه، بعد يبقى يعتمد على خبر الثقة السابق لو يأخذ الحجة مباشرة من الإمام، بعد ما يحتاج أن يعمل بخبر الثقة. خبر الثقة حجة، ولكن حجة ظنية، ومع التمكن من العلم كأنه بمدلول هذه الرواية بعد لا يكتفى بهذه المقدار، لا يكتفى بخبر الثقة. وعليه فلا شاهد بهذا الخبر على ما نحن فيه. بقية الحديث تأتي إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.